وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حري بالعبد المؤمن كلما عصفت الفتن من حوله أن يرجع إلى الوحي الكريم، إلى كلام الله عز وجل، وإلى كلام نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يستنير بنور الوحي ويهتدي بهداه، وبالتالي يسلك الدرب القويم الذي يوصل إلى الغاية المطلوبة، وأولاً وآخراً يوصل إلى رضوان الله عز وجل. وأي قضية مهما جل قدرها أو حقر شأنها، إذا ما رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعرف أهميتها وقيمتها ومنزلتها وواجب المسلمين نحوها وإزاءها. من هذه القضايا الشائكة التي تؤرق المسلمين في عصرنا الحاضر قضية فلسطين عامة، وقضية القدس خاصة، وبشكل أخص قضية المسجد الأقصى. للأسف أن البعض يتناولها بطريقة بعيدة عن نور الوحي، فتجده يتخبط في الكلام ورد الشبهات أو تثبيت الحقوق التي هي للمسلمين قطعا. والبعض يرى أن ما وصلنا إليه هو بسبب بعدنا عن الله عز وجل، فيغفل أو يتجاهل أو ينسى أو لا يولي أهمية لهذه القضايا، بحجة أنه إذا أصلحت ما بينك وبين الله اصطلحت الأمور. والحقيقة أنه ما من أمر إلا فيه طرفان وواسطة، وما من قضية يعلنها مسلم إلا وإذا معنت النظر فيها وأمعنت وجدت أن فيها جانب حق، لكن لا يعني ذلك إطلاقها. نعم، من ثوابتنا المسلمة أن ما أصابنا بما كسبت أيدينا، عندما ابتعدنا عن الله ابتعد عنا النصر والتأييد والتمكين والظفر والقوة والمنعة والهيبة، هذا كلام صحيح. ولكن ينبغي أن نعلم وأن نوقن أن علينا مسؤولية مشتركة بين أصلاح ذواتنا وأفرادنا وقلوبنا، لتكون عنصرا فاعلا طيبا مباركا ضمن مجتمع متكامل. لكن على هذا المجتمع مسؤوليات أبعد من المسؤولية الفردية، مسؤوليات من باب الأخذ بالأسباب من أجل استعادة الحقوق ورفع راية الحق بإذن الله عز وجل. هذا الأمر الذي أجد أن فيه ضياعا عند بعض الأخوة أحيانا. ولعل مرد ذلك أن الجيل الذي يتربى اليوم جيل لم يعرف قضية فلسطين على حقيقتها، لم يذق لوعة ولا مرارة أن يأتي شذاذ الآفاق ليحتلوا أرضا ويغتصبوا عرضا ويطردوا أناسا من أراضيهم وبيوتهم وعقاراتهم وأملاكهم ويستوطنوا مكانه، لأنه لم يعش هذا الحدث وتطاول الزمن عليه وبدأت تنازلات العرب شيئا فشيئا، فإنه وجد في ظرف وزمان وبيئة لا تولي هذه القضية اعتباره، لذلك هو لا يعبأ بها. بينما لو عاد إلى نصوص الشرع فإنه يجد أن قضية القدس والأقصى قضية من بدهياتنا نحن أهل الإسلام، ليست قابلة للتفاوض ولا للتساوم ولا للتنازلات. وأقولها بكل صراحة، أذكر كلاما من 30 عاما من بعض الدعاة الربانيين الذين كانوا يقولون قضية فلسطين كانت قضية إسلامية عظمى، لكن جامعة الدول العربية أخذت الأمر على عاتقها فانتزعتها من أحضان المسلمين فصارت قضية الدول العربية. ثم مرت الأيام فأصبحت قضية دول الطوق، الأردن، مصر، سوريا، لبنان. ثم قزم الأمر أكثر فأصبحت قضية الفلسطينيين وشأنهم يمكن أن نناصرهم. ثم حصر الأمر بمنظمة التحرير، وهكذا بدأ التدرج حتى أن القضية لمن لا يعرف جذورها وعمقها يظن أن القضية غزة وأريحة والضفة، ولا يعرف أبعاد الأمر وخطورته من الناحية الشرعية. لو قرأنا سورة الإسراء من أولها لآخرها ويتحدث عن معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن بني إسرائيل، ولا تعجب لأنه أثير لغة في الأونة الأخيرة عندما رأوا مكتوب على سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، ظنوا أن هذا من وسائل التطبيع. أبدا، هي في شرعنا وعند كتب التفسير، وبعضهم عزاها وقفا وبعضهم رفعها، أن من أسماء الإسراء سورة بني إسرائيل لأنها تحدثنا عنه. مطلع هذه السورة يحدثنا عن معجزة عظيمة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي الهاشمي القرشي الذي ولد بمكة وبعث بمكة ومهاجره المدينة، لكن الله سبحانه لحكمته أبى إلا أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم وشيجة مع المسجد الأقصى، فجاءت معجزة الإسراء والمعراج. كان بمقدور الرب سبحانه أن يعرج من نبي من المسجد الحرام وهو خير البقاع على الإطلاق إلى السماء، ولكن اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يسري الله عز وجل به إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ ما هي الحكمة يا ترى؟ بعضها قد نعلمها وبعضه قد نجهله ولا نعلمه، لكن الذي نعلمه قطعا أن الله عز وجل أراد أن يقول لنا إن الذي بعث في المسجد الحرام ومهاجره في المسجد النبوي له شأنه ومنزلته ومكانته ومقامه وأمره ونهيه في المسجد الأقصى. فجمع الله له كل الأنبياء ومن بينهم أنبياء بني إسرائيل، حتى سليمان الذي يحدثوننا عن هيكله، حتى موسى كريم الرحمن، حتى ملكهم داود، كل الأنبياء جمعوا لنبينا الخاتم محمد فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. قال أهل العلم رحمهم الله: إمامة النبي للأنبياء في المسجد الأقصى دليل على أن أمر المسجد الأقصى بيد النبي وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. إمامته للأنبياء دليل أن الراية قد سلمت من قبل الرب مرسل الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى أنبياء بني إسرائيل والذين بعثوا وولدوا وعاشوا وترعرعوا في أكناف بيت المقدس سلموا قيادهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن لنا أحقية بالمسجد الأقصى، ليس من باب الكنعانيين واليبوسيين والعرب والفلسطينيين أبدا، بل من باب الدين والإيمان والتقوى. ولذلك لا غرو أن تجد من حرره التحرير الثاني كردي وليس عربي، عن إثمه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. هذه القضية إذن قضية القدس، قضية تعنينا، قضية تهمنا جميعا، ولذلك يجب أن تكون في شعورنا وأن نتربى عليها وألا نتجاهلها أبدا، لأنها قضية مهمة ومفصلية من قضايانا الإسلامية. ولذلك يا إخوة الأحبة، ما مر سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفتحت القدس على يد الفاتح العظيم فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على أن سلطان الإسلام ينبغي أن يكون هو الذي يرفرف على مسجد الأقصى وقبة الصخرة والقدس، بل وكل العالم، العالم كله، هذه الأرض هي أرض الله وينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل. ولكن عندما نحن للأسف نتولى أو نعجز أو يصيبنا الوهن فلا نحكم أنفسنا بشرع الله، كيف سنحكم شريعة الله في العالم كله؟ لكن يقينا بلاد المسلمين ومقدساتهم هي أولى المناطق أن تكون تحت راية الإسلام. ولذلك لما احتلت من الصليبيين الفرنجة، بعضكم قد يجهل أنها بقيت رازحة تحت نير الاحتلال أكثر من 90 عاما، 9 عقود والقدس محتلة، وجرى أكثر من 40 محاولة لاستعادتها إلى المسلمين وفك حصارها وإخراج المحتل الغاز الصليبي الفرنجي منها، حتى كتب الله على يد صلاح الدين تحريرها. لكني سأقف عند تحريرها عند مسألتين. هل تعلمون أيها الأخوة أنه عندما تكررت محاولة
وبأت بالفشل، إلى جانب الإعداد الجهادي والجسدي والمادي، ماذا فعل علماء الإسلام وسلاطينهم؟ أكثر من إقامة الكتاتيب التي تعلم الناس دين الله وتحفظهم كتاب الله وتتلو عليهم سنة رسول الله، فنشطت في تلك الآونة حركة علمية عجيبة، حتى نبغ من هؤلاء الطلبة الجيل المبارك الذي تحرر الأقصى على يده. أما أن يتحرر على يد المخانيف هذا أمر مستحيل غير ممكن، لا يتحرر إلا على يد الأشداء الأقوياء المسلمين الصابرين الثابتين المهتدين بهدي رب العالمين. ولذلك في مخيمات المجاهدين مع صلاح الدين كانت هناك خيمة للمقادسة، وأعني بالمقادسة ليس أهل القدس، إنما عائلة علمية عريقة من حنابلة بلاد الشام، منهم ابن قدامة والبهاء المقدسي وغيرهم، كانوا علماء فحول في العلم، هذا ألف المغني وهذا ألف الكذا وكذا، كانوا هؤلاء ضمن خيم المجاهدين، لهم خيمة خاصة، لأن العالم الرباني الحق ليس الذي فقط يشتغل بالقلم والورقة، إنما عندما ينادي منادي النفير يكون له حظ منها، فكانوا هؤلاء مع المجاهدين مع الثوار مع الفاتحين لقضية فلسطين. والنقطة الثانية، أتعلمون أيها الإخوة الأحبة أنه إلى جانب الإعداد المادي والمعنوي كان هناك إعداد نفسي قبل 20 عاما من تحرير الأقصى والمسجد الأقصى، بنى حاكم أيوبي مبارك المنبر الذي استغرق بناؤه أكثر من 10 سنوات بالخشب المعشق دون مسمار واحد، أتى بالمهرة من النجارين في عالمنا الإسلامي، وبنوا في أرض الشام منبرا كل الناس تمر وترى، ما هذا؟ هذا المنبر الذي نبنيه للمسجد الأقصى. يوم أن كان يبنى المنبر كان المسجد الأقصى محتلا، وكانت القدس تحت نير الاحتلال الصليبي الغربي، ومع ذلك كان يحيي في نفوس الناس الأمل، يعطيهم درسا عمليا أننا نعمل عملا ماديا اليوم محسوسا من أجل أن نحرر الأقصى، لا نخطب فقط، لا نتظاهر فقط، لا نشجب فقط، لا نكتب على الفيسبوك فقط، إنما كان هناك خطوات عملية منها حتى الشكل بناء المنبر. ومر 20 عاما والمنبر مبني، ولكنه يبكي لأنه لم يأخذ مكانه في المسجد الأقصى حتى حررت هذه المدينة المباركة وتحرر الأقصى، وكان هناك احتفال عظيم عندما سيق بهذا المنبر من الشام إلى فلسطين إلى القدس ليوضع في المنبر في مكانه في المسجد الأقصى. إذن الأمة التي تعي وتدرك وتعلم قيمة القدس والأقصى أمة تعمل من أجل تحرير الأقصى، لا أمة تنتظر غيرها ليعمل عنها. نحن اليوم مقصرون جدا في كل المجالات، إن كان من الدعم الإعلامي المادي المعنوي غيرها. قد يسأل أحدنا سؤال، أنا ابن القلمون ماذا يمكنني أن أفعل للأقصى؟ يمكنك أن تفعل الكثير، لكن انظر لقدراتك أنت، انظر لعظم القضية، انظر إلى ما يقربك إلى الله عز وجل، وحاول أن تحدث أمرا فارقا في واقعنا، أن تحدث حدثا مهما، أنت أدرى بقدراتك المادية أو المعنوية، لكن ليكن لك إسهام بينك وبين الله، تكون مشاركا في الغزو والجهاد من أجل تحرير الأقصى. وأقول لكم القضية ليست تحرير الأقصى فقط من اليهود، بل هي قضية متكاملة، إعادة الناس إلى الجادة، هداية الناس إلى الطريق المستقيم، هذا هو أساس مهمتنا، بل مهمة الأنبياء أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده دون شرك ولا شائبة ولا رياء ودون أي انحرافات، من أجل أن نصحح علاقتنا بالله عز وجل. من تصحيح علاقتنا بالله أن نسعى لاسترداد مقدساتنا وأن تكون مهابة محترمة كريمة، لأن إعلان القدس عاصمة لليهود أيها الإخوة له مساوئ كثيرة، سيبطل إذا أقر هذا دوليا حق أي أحد بالمطالبة بالقدس يوما ما ولو قانونيا بأن تكون عاصمة للمسلمين أو من مدن الإسلام والمسلمين. وضع اليد من قبل يهود على المسجد الأقصى يعرضه لخطر المسجد الإبراهيمي في الخليل الذي قسموه يوما زمنيا ثم بعدها مكانيا، أخذوا منه قطعة صارت فقط اليهود، وبعض الأيام بحجة عيد الشكر والحنوكة والغفران ومدري إيش يقفلون المسجد على المسلمين حتى يأتي اليهود يقوموا بطقوسهم. هذا الذي نخشاه على المسجد الأقصى، وأكثر من ذلك الحفريات التي توغل تحت المسجد الأقصى نخشى منها أن يأتي يوم ينقض المسجد الأقصى وينهدم. ماذا سيفعل المسلمون؟ يبكون، يلطمون، يتظاهرون، يرفعون أصواتهم ليوم أو يومين ثم تنتهي القضية. لماذا؟ لأنه ليس عندنا خطة عمل جادة وحقيقية من أجل تحرير الأقصى. اللهم ألهمنا برحمتك رب العالمين ما تحب وترضى، ووفقنا جميعا إنك جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيفوز المستغفرين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مما ورد في فضل القدس والأقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ورد في بعض الروايات أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا الأمر حقيقة يبث فينا الأمل أن الذين في المقدس بفضل الله عز وجل أهل رباط، وبالفعل من يسمع أو يقرأ أو يطلع على أحوالهم يجد عجبا عجابا أيها الإخوة. الذين في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى من المقادسة يتعرضون لكل أنواع الترغيب والترهيب من أجل أن يشردوا ويهجروا من هذه المدينة القديمة حتى يغير كما قال ديموغرافية المدينة فتصبح كلها لليهود، وبالتالي حقيقة يزورون التاريخ ليقال أن المدينة القديمة ليس فيها عرب ولا مسلمين. هذا يفعل، ومع ذلك المقابس يضحون أيما تضحية، ومن هو حول المسجد الأقصى عندهم رباط فقط يفرغ بعضهم نفسه من أجل أن يرابط في المسجد الأقصى حتى لا يكون المسجد الأقصى في وقت من الأوقات ليس فيه أحد. أهل الرباط وأهل المساطر وغيرها وحلقات العلم والجهاد والمبيت فيه والأكل فيه، السحور، الإفطار، عقود القران، المهم أن يبقى المسجد الأقصى حيا معهم. ولذلك لا تعجبوا من حرص هؤلاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يأتي زمان على الناس موضع صوت أحدكم يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. لو عندك في القدس ليس غرفة ولا شقة ولا برندة ولا شرفة ولا تخشيبة، موضع صوت يعني فقط عند العود تجلس فيه فترى القدس، ترى المسجد الأقصى خير لك من الدنيا وما فيها. هذا هو فضلها الذي نحن الآن نتجاهله ونغفل عنه. بل خذ معي هذه، جاءت ميمونة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله حدثنا عن بيت المقدس. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إيتوه فصلوا فيه. فقالت: يا رسول الله أرأيت إن لم أستطع أن أحتمل إليه، إذا كان في عنده ظروف ما استطعت المسافر لبيت المقدس ماذا أفعل؟ نحن الآن كلنا يعلم أن الأدبيات الشرعية وأبجدياتها الأولى أن من عجز عن شيء فإنه يسقط عنه بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل قال لها النبي لك أجر النية؟ أبدا، بل قال لها: أرسلوا له من زيتكم حتى توقد سرجه بزيوتكم. وهذه رواية حسنها كثير من أهل العلم رحمه الله عز وجل. المقصد من الكلام أنك إن لم تستطع أن تذهب بنفسك إلى المسجد الأقصى فلا أقل من أن تذهب شيئا منك للمسجد الأقصى. إخواننا المقادسة قلنا تعرضون للترغيب والترهيب، أيجوز لنا أن نتركهم وبعد أن نطردوا من القدس نبكي عليهم أو نلومهم ونعاتبهم لأنهم فرطوا بالمسجد الأقصى؟ أين أمة الإسلام الداعمة لهم؟ أقلها أن نرسل لهم شيئا من زيتنا
يعني من أموالنا. ونحن اليوم في هذا المسجد المبارك استجابة لرغبة سماحة مفتي الجمهورية ودعوة منه لدعم أهل القدس في قضيتهم لثباتهم عليها، هناك صندوق خاص اسمه صندوق الخير لدعم القدس والمسجد الأقصى وأهل القدس. فأرجو من الجميع أن يسهموا ولو بألف ليرة، لو كل واحد منا دفع ألف خير وبركة، أما أن يخرج ولا يدفع شيء مشكلة، ومن كان عنده قدرة على أكثر فليفعل. هذا صندوق الخير أنا اطلعت على تفاصيل أعماله، كلها تنصب حول تثبيت المقدسيين في القدس من أجل أن تستمر المسيرة نضالا وجهادا حتى يعود المسجد الأقصى عزيزا مرفوع الرأس بإذن الله عز وجل إلى ربوع المسلمين. ويمكننا بعد ذلك أن نشد الرحلة إليه، فإنه من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. اللهم يا رب العالمين فك أسر المسجد الأقصى ورده إلى المسلمين، ومكننا من الصلاة فيه قبل الوفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصل وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وشرف وكرم وعظم قدر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ثبت المرابطين المجاهدين في أكناف بيت المقدس وفي عامة الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يريدون أن يرفعوا راية الحق والدين، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عجل الفرج لإخواننا في بلاد الشام. اللهم أرحهم من الطغاة الظالمين. اللهم أرحهم من طاغية الشام عن قريب يا رب العالمين، وهيئ لهم قيادة راشدة تقيم حد الله فيهم وحكم الله فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.